بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن الأعلام قدست أسرارهم، فرقوا بين باب الأقل والأكثر الارتباطيين وباب الأقل والأكثر الاستقلاليين، فقالوا بجريان البراءة في باب الأقل والأكثر الاستقلاليين، وإن اختلفوا في باب الأقل والأكثر الارتباطيين. فإذا شك في أن الفائت من صوم شهر رمضان أو من الصلاة هل هو 10 أم 20، فإنهم يجرون البراءة عن الزائد على المتيقن، ولكن المحقق النائيني قدس سره استثنى من ذلك موردين. المورد الأول ما إذا كان الدائر بين الأقل والأكثر ذا علامة، كما ذكر ذلك في أجود التقريرات في الجزء الأول صفحة 484، وبيان مطلبه قدس سره الشريف أنه إذا كان الدائر ذا علامة، كما إذا لم يدر المكلف أنه مدين لزيد ب10 أو مدين له ب20، إلا أن هذا الدين مسجل في الدفتر بحيث لو رجع إليه لعلم ما هو مقدار الدين. فهنا إذا شك ودار أمر الدين بين الأقل والأكثر مع أنهما استقلاليان، لكن لا تجري البراءة. وبيان ذلك أنه إذا لم يكن للأقل والأكثر الاستقلاليين علامة، كما إذا علم أنه مدين لجماعة لعدة أشخاص لا يدري أن هؤلاء الذين هو مدين لهم 5 أم 10، ثم علم تفصيلا بأنه مدين ل5 من الطلبة، فلا إشكال أن العلم الإجمالي الأول بأنه مدين ل5 أو 10 ينحال بعلم تفصيلي، وهو أنه مدين ل5 من الطلبة وشك بدوي في اشتغال ذمته لمن هو أكثر فيجري البراءة. أما إذا كان المردد بين الأقل والأكثر ذا علامة، أي علمت بأنني مدين لزيد بخمسة أو عشرة في الدفتر. فهنا لا تجري البراءة عن العشرة من دون الرجوع لما في الدفتر أو الاحتياط بدفع المقدار المتيقن به البراءة. ولو أجرى البراءة عن العشرة ثم تبين أنه مدين بها لكان موردا لاحتجاج العقلاء بأنك كيف أجريت البراءة مع علمك أن دينك موجود في الدفتر بحيث لو رجعت إليه لانحل هذا العلم الإجمالي. هذا ما أفاده المحقق أعلى الله مقامه، ويعلق على ذلك بأنه تارة يكون الشك في المحصل وتارة يكون الشك في التكليف. وإذا كان الشك في التكليف فتارة يكون المدعى أن المانع من جريان البراءة كون الشك مقرونا بالعلم الإجمالي، وتارة يدعى أن المانع من جريان البراءة انصراف أدلة الأصول الترخيصية عن هذا المورد. بيان ذلك: تارة يكون للعلامة موضوعية لأنها ملحوظة على نحو المشيرية، فإذا كان للعلامة موضوعية كان من موارد الشك في المحصل. مثلا إذا دار أمر دينه لزيد، هو مدين لزيد، مدين لزيد بخمسة أو عشرة لكن من نقد معين، هل هو من الدولار، هل هو من اليورو، هل هو من نقد آخر، بالنتيجة هناك نقد معين. هنا في مثل هذا الفرض حيث إن العلامة ذات موضوعية في مقام البراءة، لذلك لا تجري البراءة هنا عن الأكثر لأنها لا توجب إحراز الفراغ من العنوان المحصل، ألا وهو عنوان أن يكون من ذلك النقد المجمل عنده. وأما إذا افترضنا أن العلامة مجرد مشير لا أكثر، أي علمت بأن لزيد في ذمتي إما 5 مليون تومان أو 10 لكنها مسجلة في الدفتر، فتسجيلها في الدفتر ليس له موضوعية في الفراغ وعدمه، إنما تسجيلها في الدفتر مجرد مشير لمقدار واقعي، فالتردد في ذلك المقدار الواقعي، وأما كونه في الدفتر فمجرد عنوان مشير ليس إلا. فهنا في مثل هذا الفرض ما هو مدعى النائين؟ هل يدعي أن المقام من موارد العلم الإجمالي، أم يدعي أنه وإن كان من موارد الشك البدوي لكن أدلة الأصول منصرفة؟ فهنا دعويان. الدعوة الأولى أن يقول النائني هذا ليس من موارد الشك البدوي، هذا من الشك المقرون بالعلم الإجمالي، فلدي علم إجمالي بأني مدين بخمسة في الدفتر أو بعشرة في الدفتر. فالجواب عن ذلك أنه ما دام ما في الدفتر مجرد مشير فلا قيمة له، أي أن العلامة نفسها هي مرددة بين الأقل والأكثر. نظير أن أعلم بأن آنية زيد نجسة وآنية زيد مردد عندي بين اثنين أو أربعة، ثم وجدت أو علمت بنجاسة إناءين هما لزيد، خلصنا بعد العلم التفصيلي بنجاسة إناءين لزيد لا محالة، ينحل العلم الإجمالي بعلم تفصيلي بمقدار متيقن، فتجري البراءة فتجري أصالة الطهارة في الباقي. وكذلك مثلا إذا علم تفصيلا أنه أتلف كيسا من الأموال لزيد لكن لا يدري ما في الكيس كم، هل أتلف 5 مليون، هل أتلف 10 مليون، لا أدري، هنا بالنتيجة لديه علم تفصيلي بأنه أتلف 5 وشك بدوي في الأكثر. فهذه الموارد وجود العلامة وعدمها لا أثر له لأنها مجرد مشير، وما هو متردد فيه هو المقدار الواقعي، والمقدار الواقعي له قدر متيقن، فيجري البراءة عن الزائد، ليس المقام من موارد العلم الإجمالي. الدعوة الثانية ولا يبعد نظر النائين لها لأنها تناسب مبناه، أن يقول صحيح أن المورد من موارد الشك البدوي في الأكثر، لكن لنا مبنى ذكرناه في خاتمة البحث عن البراءة، وهو هل تجري البراءة في الشبهات الموضوعية من دون فحصين كما ذهب إليه السيد الخوئي قدس سره، أو يفصل بين الموارد؟ فما اختاره النائين هناك هو التفصيل، أنه لا تجري البراءة في الشبهات الموضوعية من دون فحص مطلقا، وإنما إذا كان جريانها ذا معرضية لمخالفة الواقع وكان الفحص من دون مؤونة فيتعين عليه الفحص، فلو كان فوق السطح في آخر الشهر وشك في بزوغ هلال شهر رمضان أم لا، هذه شبهة موضوعية، وبإمكانه أن يرفع طرفه فيرى الهلال ولكنه قال تجري البراءة في الشبهات الموضوعية من دون فحصين،
فأجرى استصحاب عدم دخول شهر رمضان وأفطار. يقول المحقق النائين هنا: هذا غير معذور لدى المرتكز العقلائي. لما؟ باعتبار أن جريان الأصل الترخيصي في المقام ذو معرضية لمخالفة الواقع، والفحص ليس ذا مؤنة بل أن يرفع رأسه فقط لا أكثر من ذلك، ففي مثل هذا المورد تنصرف عنه أدلة الأصول العملية، باعتبار أن موضوع الأصول العملية من لم يعلم، وصدق أن هذا ممن لم يعلم مع أن التعلم لا يحتاج إلى ثانية صدق خفي. فحيث إن صدق من لم يعلم عليه خفي انصرفت عنه أدلة الأصول العملية. فكذلك الأمر في المقام، حيث يدري أن لزيد دينا عليه والدين مردد بين 15، لكنه مسجل في الدفتر، فإجراء البراءة عن اشتغال ذمته بالعشرة ذو معرضية لمخالفة الواقع، والمفروض أن الفحص لا يحتاج إلى مونة بل يفتح الدفتر العظيم فيرى الدين المزبور، فحينئذ تنصرف عنه أدلة الأصول العملية. فالمحقق النائيني لا يرى أن هذا المورد استثناء من جريان البراءة في الأقل والأكثر الاستقلاليين، وإنما هو من صغريات مبناه في جريان الأصل الترخيصي في الشبهات الموضوعية، حيث قيد الجريان بقيدين كما ذكرنا. هذا هو المورد الأول. المورد الثاني، قال: إذا كان لديه علم تفصيلي مسبق، وهذا لم يذكره النائين في أصوله ولكن نقله عنه السيد الخوئي قدس سره عن بحثه لا عن كتبه، عن بحثه في باب قضاء الفوائد، فذكره في الجزء 16 من موسوعته الفقهية السيد الخوئي لعله صفحة 156، نقل هذا الكلام عن بحث النائيني. إذا كان لديه علم تفصيلي مسبق بأن كان عالما أن الفائت عليه من الصلاة مقداره كذا، لكنه الآن شنو؟ نسي. كان عالما بعدد الفوائد الآن نسي، لا يدري أن عددها 10 أم 20، فهنا النائن يقول لا تجري البراءة عن 20 بعد أن كان له علم تفصيلي سابق بعدد الفوائد، أو كان عالما بمقدار الدين لزيد ثم نسي، فحيث إنه نسي لا يمكنه إجراء البراءة، وبيان ذلك ذكر المحقق النائيني قدس سره في أول مباحث البراءة أن المنجزية للتكليف لا تنحصر في العلم، بحيث ينحصر المنجز في العلم التفصيلي أو العلم إجمالي، لا، بل قد يكون المنجز قوة الاحتمال أو أهمية المحتمل. فمثلا إذا حصل الشك البدوي في موارد النفوس أو الأعراض أو الأموال الخطيرة كان شنو؟ منجزان. فلو شك أن هذه نفس محترمة أم نفس حربية كي يجوز له القتل، أو هذا عرضه أو عرض زوج أو هذا عرضه أو عرض شخص آخر أو ما أشبه ذلك. ففي هذه الموارد وإن كان الشك شكا بدويا إلا أن المحتمل مهم، فأهمية المحتمل مانع من جريان دليل الأصل العملي الترخيصي. أو يكون المنجز قوة الاحتمال، كما إذا حصل له احتمال عرفي للتكليف قبل الفحص في الشبهات حكمية، كما إذا احتمل أن التدخين حرام أم لا شبهة حكمية. فبما أنه احتمال عرفي ليس موهوما وقبل الفحص فأدلة الأصول شنو؟ منصرفة عنه. ومن موارد الاحتمال المنجز ما إذا كان الاحتمال مسبوقا بعلم تفصيلي، حيث يستمد هذا الاحتمال قوة من العلم التفصيلي السابق، فحيث إن لديه علما بأن دين زيد كذا، هذا كان في الصباح، الآن بعد أن تغذى وتخدر بالغذاء بل نسي مقدار الدين، فقال خل أستغلها الآن مدام أنا ناسي أجري البراءة، نعم وقتها، فأجري البراءة عن الزائد. فحيث إن الاحتمال متقون بعلم تفصيلي سابق فهذا الاحتمال منجز، ومقتضى منجزيته عدم جريان البراءة عن الأكثر. ولكن المناقشة حينئذ معه مناقشة مبنائية، كما ذكر سيدنا قدس سره في نفس هذا البحث أنه إذا علم بمقدار الفوائد ثم نسي ذلك فتارة يكون قاصرا وتارة يكون مقصرا، أي أن سبب النسيان تارة القصور وتارة التقصير. فإذا كان سبب نسيانه وذهاب علمه هو شنو؟ القصور، نسي قهرا عليه، إذن فلا منجزية لهذا الاحتمال، لأن المنجزية تدور مدار العلم، والعلم قد انتفى فتجري البراءة. وأما عدم جريان البراءة في الاحتمال قبل الفحص فلأجل أدلة وجوب تعلم، فإن مقتضى إطلاق أدلة وجوب التعلم هو الفحص، هذا هو المانع عن إجراء أدلة الأصول العملية الترخيصية في الاحتمال قبل الفحص، وإلا لا مانع من جريانها. وأما في موارد أهمية المحتمل فلولا ورود الأدلة في هذه الموارد المغلظة والمشددة لجرت أدلة الأصول العملية الترخيصية. إذن فبالنتيجة في محل الكلام، وإن كان يعلم بعدد الفوائد سابقا إلا أن العلم زال فيجري البراءة عن الزائد ويقتصر على المقدار المتيقن. نعم قد يقال على ما اخترناه نحن في بحث الحجاج، حجية خبر الثقة وحجية الظهور وأمثال ذلك تبعا للمحقق الإصفهاني، حيث اخترنا هناك بأن هذه الحجاج كحجية الظهور أو حجية خبر الثقة ما لم يقم منشأ عقلائي على خلافها، فلو قام منشأ عقلائي على خلاف خبر الثقة، فلم يحرز بناء العقلاء على العمل به، أو قام منشأ عقلائي على خلاف الظاهر فلم يحرز بناء أهل العرف على العمل بهذا الظاهر، وغير ذلك من الحجج. فهنا في المقام لدينا حجة، وهو إطلاق دليل الأصل العملي رفع عن أمتي ما لا يعلمون. لكن وردت رواية ضعيفة، وهي رواية إسماعيل بن جابر في باب الفوائد، عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته عن الصلاة تجتمع علي فلا أدري، يعني اجتمعت علي الآن ما أدري كم عددها، فقال: تحرى وقضها. فهذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند بمحمد بن يحيى المعاذي، ولكن يحتمل استناد المشهور إليها في العمل، حيث إن المشهور ذهب إلى وجوب الاحتياط عند الشك في عدد الفوائد الفائتة، وحيث يحتمل استناد المشهور إليها في الفتوى شكلت منشأ عقلائيا منعنا من الأخذ بإطلاق أدلة الأصول الترخيصية. فليس السر أن الاحتمال المسبوق بعلم تفصيلي يكون منجزا، وإنما لوجود خصوصية في هذا المورد، وهو مورد الفوائد من الصلاة. زين، ما اسمع؟ مصداق. لا، ليس بهذا، ليس من شأن عقلائي على الخلاف، ليس من شأن عقلائي على الخلاف. نعم، وهذا سأتي، إذا كان مقصرا سأتي وتكلم في ذلك. وتارة يكون مقصرا بمعنى أنه قصر حتى نسي. هنا بما أن أدلة الأصول العملية واردة مورد الامتنان، وليس مثل هذا موردا للامتنان، تكون منصرفة عنه بسياقها، هذا إذا كان مقصرا. أما إذا كان قاصرا هذا لا يعد منشأ عقلائيا على الخلاف، تجري البراءة في حقه إلا في باب الفوائد لوجود هذه الرواية. هذا تمام الكلام في جريان البراءة في الأقل والأكثر الاستقلاليين، وقد ظهر بذلك أنه لا استثناء في مورد من الموارد عن جريان البراءة في مثل ذلك. يأتي الكلام في يوم السبت الآتي عن جريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين، تارة في الأجزاء تارة في الشروط. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الدعاء الشريف الوارد عن كميل بن زياد عن مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين. هنا أشار الإمام عليه السلام إلى مطلوبين: المطلوب الأول الجد في خشية الله عز وجل، والمقصود بالجد في خشيته أن يكون متحفظا على نفسه عن الانزلاق في حميم جهنم.
فقد قال تبارك وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ووقاية النفس من الانزلاق والوقوع في نار جهنم بالتحفظ عليها عن مساورة الذنوب والبعد عن الشبهات والورع عن الشبهات، حتى يكون متحفظا على النفس. فإن الشخص الذي إن أعجبه أن يطيع ربه أطاع، وإن تحركت شهوته عصى، بحيث أسلم نفسه لغريزته وأسلم نفسه لهواه، كما قال تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، جعل هواه هو القائد له، هو المحرك له. فإذا استراحت نفسه أطاع ربه، وإذا أصرت عليه غريزته أو نفسه الأمارة بالسوء عصى ربه. فهذا ليس جادا في خشية الله. وهب لي الجد، الجد يعني بالانضباط، بالتحفظ على النفس، بوقايتها عن الانزلاق إلى حميم جهنم. جد وانضباط، وليس هزلا وليس تلونا، فيوم كذا ويوم كذا. وهب لي الجد في خشيتك. والمطلوب الثاني والدوام في الاتصال بخدمتك. لو كنت منضبطا جادا في خشيتك فلا أترك واجبا ولا أفعل محرما، لكنني أطمح لمطلوب أكثر، بأن أكون متصلا في جميع أوقاتي وحركاتي وسكناتي بخدمتك. أي إن فعلت الواجبات وتركت المحرمات فلا أقتنع بذلك، بل أطمع أن أكون مواظبا على المندوبات، متصلا بخدمتك في جميع أوقاتي. جعلت نفسي خادما لك في جميع أوقاتي، والدوام في الاتصال بخدمتك. لأنك إذا رزقتني هذا العزم وهذه الإرادة على أن أتحفظ على نفسي من الوقوع في المعاصي، وعلى أن أواصل الدرب، درب خدمتك وطاعتك، إذا رزقتني ذلك العزم وتلك الإرادة، سوف يترتب على هذا العزم أن أسرح إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في المبادرين. وهنا يشير الإمام عليه السلام إلى مراتب الارتباط بالله ودرجات التعلق بالله. المرتبة الأولى أن أسرح إليك، مرتبة السبق، أن أسابق الآخرين وأنافسهم في طرق الطاعة، في الصدقة، في النافلة، في قراءة القرآن، أن أكون منافسا للآخرين حتى أسرح إليك في ميادين السابقين. قال تبارك وتعالى: واستبقوا الخيرات. هذا مورد مسابقة، مورد منافسة، مورد فوز. وليس السبق سبق ملل أو سبق كسل، بل هو سبق سرح، يعني سبق نشوة ونشاط. فلا أسبق غيري وأنا كسول أو ملول، بل أسبق غيري وأنا
أعيش نشوة ونشاطا في المسابقة إلى طاعتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين. الدرجة الثانية: وأسرع إليك في المبادرين. قال تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وقد ورد في الروايات الشريفة الإشارة إلى هذه الآية بأن المسارعة إلى الصدقة مسارعة إلى مغفرة من ربكم. وورد في رواية أخرى: من أراد أن تحتى ذنوبه حتى فليكثر من الصلاة على محمد وآل محمد. فهذا أيضا من طرق المسارعة إلى مغفرة الذنب: حتى أسرح إليك وأسرع إليك في المبادرين. أختار كل الطرق التي توصلني إلى التخلص من ركام الذنوب وغبار المعاصي. ثم يقول بالدرجة الثالثة: أسرع إليك في المبادرين وأشتاق. أصل إلى مرتبة الشوق إلى الصلاة، الشوق إلى العبادة، الشوق إلى قراءة القرآن، لأنني أمارس قراءة القرآن لأنها وظيفة، لأنني مثلا مؤمن لا يليق بي أن أترك قراءة القرآن، بل أقرأه عن شوق، عن ظمأ، عن تطلع من داخل نفسي. وأشتاق إليك في المشتاقين وأدنو منك، الدرجة الرابعة، دنو المخلصين، أن أصل إلى درجة الإخلاص. ودرجة الإخلاص تعني أن لا أغفل عنك طرفة عين، لأن المحب المخلص لا يغفل عن محبوبه ولا يسأم من محبوبه ولا يمل من محبوبه. أن أصل إلى درجة الإخلاص وأدنو منك دنو المخلصين. والدرجة الأخيرة أن أصل إلى درجة اليقين بك وأخافك مخافة الموقنين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أن أصل إلى درجة اليقين التي تجمعني مع أصحاب اليقين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وأخافك مخافة الموقنين. والنتيجة المترتبة على هذه الدرجات أنني أجتمع مع المؤمنين وأجتمع في جوارك، هذه نتيجة حتمية بناء على بلوغ الدرجات السابقة، وأجتمع في جوارك مع المؤمنين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارزقنا رفقة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ارزقنا في الدنيا قربهم وجوارهم، وارزقنا في الآخرة شفاعتهم وخدمتهم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.